بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. ما نزال نتابع الحديث يا إخوتي في الجانب الخلقي عند القوم، وكيف أن أخلاقهم كانت موصولة بالأصل وينبوع الأخلاق الذي هو مولانا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما كان سلوكهم اتباعا وموافقة للسنة المحمدية، فكذلك كانت أخلاقهم اتباعا للأخلاق المحمدية، وهكذا سنجد عقائدهم موافقة ومطابقة لما جاء به القرآن الكريم وما هدى إليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسوف نرى إن شاء الله في استعراض سيرهم وما ورد عنهم كيف أن أحوالهم أيضا موصولة بأحوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون التصوف اتباعا في السلوك واتباعا في الأخلاق واتباعا في الأحوال، ولا شك أنه أيضا اتباع في العقائد. إذن ما نزال في الجانب الخلقي عند القوم رحمة الله عليهم. يقول محفوظ بن محمود النيسابوري: أكثر الناس خيرا أسلمهم صدرا للمسلمين. سلامة الصدر خلق ينبغي أن يربى الشباب عليه، ينبغي أن يربى الكبار عليه، ينبغي أن يربى الأطفال عليه، سلامة الصدر. وهذا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أن يخرج إلى أصحابه سليم الصدر. فإذا وصل المسلم المؤمن إلى سلامة الصدر وخرج إلى الناس من غير حقد أو بغضاء، فإنه يكون بهذا الخلق موصولا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول محمد بن حامد الترمذي، وهو من أعيان القوم رحمة الله عليهم: ما استصغرت أحدا من المسلمين إلا وجدت نقصا في إيماني ومعرفتي. ما استصغرت أحدا من المسلمين، أي ما نظرت إلى أحد من المسلمين بعين النقص والصغار، إلا وجدت نقصا في إيماني ومعرفتي، ينعكس ذلك على قلبي، فأنظر إلى قلبي فأجده ناقص الإيمان ناقص المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظم ما في قلوب المسلمين من التوحيد. فكلمة التوحيد مستقرة في قلوب المسلمين، في قلوبهم لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأكثركم يعرف حديث البطاقة التي كتبت كلمة التوحيد فيها، وكيف أنها رجحت في الميزان. إذن كيف لا يعظم المؤمن قلبا فيه التوحيد؟ فعندما يستصغر أحد المسلمين ينعكس ذلك على قلبه، فينقص إيمانه وتنقص معرفته، هكذا قرر رحمة الله عليه. أما أبو يعقوب النهرجوري وهو من كبار أعيان القوم، فكان يفسر القول المشهور: احترسوا من الناس بسوء الظن. كان يفسره فيقول، يعني بسوء الظن بأنفسكم لا بالناس، أي إذا أردتم أن يكون لكم احتراس واحتراز، فلتدخلوا بين الناس بسوء الظن بأنفسكم لا بالناس. ولذلك قرروا أن الذي ينوي في وقت ما خلوة أو أو عزلة، فينبغي أن يكون في قلبه أنه يخلص الناس من شروره، لا أنه يفر من شرور الناس، لأنه إذا قال بخلوتي وعزلتي أفر من شرور الناس يكون مسيئا للظن في الناس، لكنه حين يقول أخلص الناس من شروري فإنه يكون في هذا قد أساء الظن بنفسه لا بالناس. انظروا أين هي حالة الأنا هنا. الأنا الأنانية مفقودة، لأنه ينظر إلى نفسه بالاتهام، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ويقول أبو جعفر ابن سنان ذمك لأخيك بعيوبه يوقعك فيما تزمه بل وفي شر منه، يعني عندما تزم أخاك بعيب من عيوبه فإن ذلك يكون سببا في وقوعك فيما زممت، لأنك عندما تنظر إلى أفعال الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، عندما تنظر إلى انفراده سبحانه وتعالى في التأثير، وقرر أهل السنة والجماعة معنى التوفيق أنه خلق الطاعة وضده الخزلان، إذن هذا واقع في بلاء وأنت تزمه، سوف ينعكس هذا على سلوكك فتقع فيما تزمه، بل ربما تقع فيما هو شر منه. ولو وفقت، لو كان سلوكك في التوفيق من الله سبحانه وتعالى لكنت عندما رأيت عيوبه تدعو له وترحمه، لأنه واقع في البلاء، هذا وقع في البلاء فارحمه، ادعو له، وخف على نفسك من مثله. من الذي يضمن لك ألا تقع فيما وقع فيه؟ إذن حين ترى عيبا في أخ لك ادعو الله سبحانه وتعالى له أن يخلصه من هذا العيب، وارحمه بقلبك، وخف على نفسك لأنك معرض للوقوع فيما وقع فيه، واشكر الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى لم يوقعك في هذا البلاء الذي وقع فيه. هكذا يتعامل الإنسان مع أصحاب العيوب، وهكذا يستطيع أن يكون مستوعبا. لماذا قالوا التربية والتزكية علم؟ لأن الإنسان ربما يغفل عن هذه الدقائق يا إخوتي، ربما يغفل الإنسان عن هذه الحقائق، وهكذا تجد صراع النفوس، وهكذا تجد الخلاف، وهكذا تجد التنازع. لكن لو أن الإنسان تعلم علم التزكية وسلك طريق التربية فإنه يتعلم هذه الدقائق، وحينما يتعلم هذه الدقائق يرتقي إلى معارج الأخلاق. وسئل أبو سالم البصري رحمه الله بماذا يعرف الأولياء في الخلق، كيف يمكن أن نعرف أن هذا ولي من أولياء الله؟ هل هناك علامات ظاهرة نستطيع من خلالها أن نتعرف إلى الأولياء؟ فقال نعم، بلطف لسانهم وحسن أخلاقهم وبشاشة وجوههم وسخاء أنفسهم وقلة اعتراضهم وقبول عذر من اعتذر إليهم وتمام الشفقة على جميع الخلائق برهم وفاجرهم. يا الله، هذه علامات الولي، لطف اللسان، اللسان الذي لا يخرج منه إلا كل حلو. المؤمن مثل النحلة لا يقع إلا على الأزهار، وأما غيره فهو مثل الذبابة يبحث عن الأقزار. لطف اللسان، فقد تعود لسانه أن لا يجول إلا في الرحيق الحلو بلطف لسانهم وحسن أخلاقهم، فهم أصحاب الأخلاق المستوعبة، وبشاشة وجوههم، لأنه حينما يتبسم في وجه أخيه فإنه متصدق في هذا. قد تكون البسمة صدقة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وسخاء أنفسهم. وسخاء النفس يا إخوتي يكون حينما تحمل إلى الآخرين ما فيها من الخير وتصرف عنهم ما فيها من الشر. وقلة اعتراضهم وقلة الاعتراض هذه لا تتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني. يمكن أن نعلم الناس أن نأمر بالمعروف وأن ننهي عن المنكر مع الاستيعاب، وهذا فن وهذا علم. وقد حكي عن الإمامين السبطين الحسن والحسين أنهما رأيا رجلا كبيرا في السن قد أخطأ في وضوئه، كان يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فما اعترض أحدهما عليه إنما قاما بفعل تمثيلي أمامه. قال أحدهما وهو يسمع هذا الشيخ العجوز: أنت لا تحسن وضوءك. قال: كيف لا أحسن وضوئي؟ فتوضأ أحدهما كما توضأ هذا الشيخ العجوز، وتوضأ الثاني الوضوء الموافق للسنة، والعجوز ينظر إليهما فأقبل عليهما وقبلهما وقال: جزاكم الله خيرا، علمتماني. ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الكرم الذي تتفوق فيه النفوس؟ فحصل الأمر بالمعروف وحصل النهي عن المنكر، لكن مع الاستيعاب مع الأخلاق. ربما يقع في أذهان البعض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يعني الفظاظة، إنما يعني سوء الخلق، إنما يعني الشدة والحدة. نحن أمة الإسلام لا يكون عندنا يا إخوتي حدة وشدة إلا حينما نقف في ساحة المعركة ندافع عن الأرض والعرض. هذه المشية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أبي دجان عندما حمل السيف على أرض المعركة واختال، فقال: إنها مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. هذا الموطن هو الموطن الذي يمكن أن تظهر فيه الشدة والحدة. مع ذلك نحن أصحاب أخلاق، أمة أخلاق، نستطيع التغيير مع الاستيعاب. فلا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحول الإنسان إلى فظ، أو يتحول إلى شديد، أو يتحول إلى منفر، أو يتحول إلى سباب أو شتام. لا، إذن لطف اللسان، حسن الأخلاق، بشاشة الوجه، سخاء النفس، قلة الاعتراض، قبول عذر من اعتذر. والكريم هو الذي لا يحوجك إلى الاعتذار. قبل أن تعتذر يقوم باستيعابك، لا يحوجك إلى الاعتذار. فكيف إذا اعتذر ولا تقبل؟ عند ذلك تكون الألد الخصم، الألد الخصيم، يعني صاحب العداوات والخصومات والعياذ بالله. إذن قبول عذر الذي يعتذر من أخلاق الإسلام، من أخلاق الإيمان، من أخلاق الإحسان. ثم تمام الشفقة على جميع الخلائق، برهم وفاجرهم. فالذي هو بر كيف لا تشفق عليه إذا فقد شيئا يحتاج إليه؟ تشفق على المسكين، تشفق على الفقير، هو معمر القلب بالإيمان لكنه محتاج إلى ضرورياته وحاجياته، فأنت تشفق عليه. وأما الفاجر فإنك تشفق عليه لأنه فقير في معناه. المؤمن تشفق عليه إذا كان فقيرا في حسه، إذا كان فقيرا في المحسوس. أما الفاجر فأنت تشفق عليه إذا كان فقير لأنه فقير في المعنى، هو قليل الإيمان، هو قليل الأخلاق، هو قليل الطاعات، فهو فقير في المعاني. فكيف تشفق على فقير في المحسوسات ولا تشفق على فقير في المعاني؟ ولذلك مما قرأناه من كلام شيخ شيوخنا سيدي العربي الدرقاوي كان يقول: نحن نشفق على القاتل أكثر من شفقتنا على القتيل. هذا القتيل رحل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا القاتل الذي تنتظره النار نشفق عليه. هكذا تكون الرحمة التي تنبثق من الينبوع الذي هو موصول بالبحر المحيط المحمدي الذي يمد كل أهل الإيمان، يمدهم بالأخلاق، يمدهم بما يحتاجون إليه من المعاني. هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مصدر كل خلق حميد، هو مصدر كل رحمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله لنا مصدر كل رحمة وجعله لنا مصدر كل حسن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.